وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب. لا يستوي القاعدون عن بدر. ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. هذا يسمى عند العلماء تفسير بإيش؟ بالمثال، تفسير بالمثال، وليس مقصورا على هذه الصورة، لكن هذا معروف عند الصحابة وعند التابعين، يفسرون بالمثال، يعني يضربون مثالا، يقول: إذا قيل ما الخبز أراه رغيف، وقال هذا. معلوم أن هذا ليس هو الخبز على سبيل العموم، لا، هذا واحد فرد من الخبز، ولا كلمة الخبز تعم كل الخبز على العموم، لكن إذا قال هذا فهو يريد المثال، تفسير بالمثال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه شيء من ذلك، تفسير بالمثال. مثال ذلك قوله تعالى: والباقيات الصالحات، أول الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الآن من هذا النوع، تفسير بالمثال. ومعلوم أن الباقيات الصالحات ليست التسبيح فقط، بل يشمل التسبيح وغيره، يشمل كل عمل صالح. والباقيات الصالحات تدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا. والتفسير بالمثال هذا يراد به عدة أمور. الأمر الأول أنه أخصر من التفصيل، وهذا كذا وكذا التطويل، وهذا معروف عند السلف رحمه الله أنهم أن كلامهم قليل ويدل على المراد بأقصر طريق، يعني يتجنبون التطويل في الكلام، يفسرون بالمثال، والسامع يعلم أنه ليس مقصورا على هذا، لأنه يتكلم مع عرب ويعرفون اللغة ويعرفون مغازي اللغة، فإذا سمع العربي هذا الكلام عرف أنه ليس المراد الحصر والقصر على هذا الشيء، إنما هو تنبيه لهذا على ما يماثله. الأمر الثاني أن الغالب أن الذي يذكر يختار للمثال يكون من أهم وأفضل الأمور، الأفراد التي يشملها ذلك العموم. فهنا مثلا ابن عباس رضي الله عنه قال: الخارج لا يستوي القاعدون عن بدر. لماذا اختار بدرا؟ لأنها أول معركة وأفضل غزوة كما هو معلوم، فذكرها لأنها أفضل وأعظم الغزوات فذكرها. فالتفسير المثال يراد بالاختصار من جهة، ويراد به ويختار له ما هو الأفضل. لكن لما بعد الناس عن اللغة العربية وضعف فهمهم، احتاج العلماء إلى التفصيل والإيضاح والبيان والتطويل لئلا يفهم الناس خطأ، فيقال مثلا: هل الأحسن الإنسان الآن يتكلم مثل السلف كلمة كلمتين يفسر بسرعة؟ نقول: لكل مقام مقال، كان يتكلم مع طلبة علم متقدمين يفهمون يختصر ويوجز، وإذا كان يتكلم مع عوام أو طلبة علم مبتدئين فلا شك أنه في الغالب لن يفهموا الكلام المختصر، يعني يفهمون خطأ أو ما يتبين، فيحتاج إلى التفصيل والإيضاح. لهذا لا يقول جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عندنا الآن ثلاث طوائف: قاعدون ليس لهم عذر، ومجاهدون، وقاعدون لعذر. هذه طوائف الناس ثلاثة: مجاهد، قاعد لا عذر له، وقاعد له عذر. الآية صريحة في أنه لا يستوي، لا تستوي هاتان الطائفتان، لا يستوي القاعدون الذين لا عذر لهم مع المجاهدين، لا شك أنهم لا يستوون وأن المجاهدين أفضل منهم. لكن لو قال قائل الطائفة الثالثة مسكوت عنها، ما تكلم عنها، وهم القاعدون المعذورون، هل يستوون مع المجاهدين أم لا؟ نقول هذا مسكوت عنهم، وهم ينقسمون إلى قسمين: قاعد من نيته الخروج لولا العذر فهذا له مثل أجر المجاهد، ما سرتم مسيرا ولا أنزلتم منزلا إلا ورجال من المدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي لفظ حبسهم المرض. رواه مسلم. ومن القاعدين من لا نية له بالجهاد، وقيل لو أنه سليم ما جاهد، ما عنده نية، صحيح أنه قاعد أعمى أو أعرج وقاعد، لكن لو أنه قيل له لو أنك سليم تجاهد، قال لا ما له نية. هل يستوي؟ لا، إذن نقول القاعدون مسكوت عنهم، منهم من يكون كالمجاهدين بنيتي، ومنهم من ليس كذلك على حسب حاله وحسب نيتي. ولا ينبغي الإنسان إذا قعد عن الجهاد، لا ينبغي له أن يجمع مع ذلك المعصية و يعني يجمع بين عارين، أنه قاعد عن الجهاد متكاسل متخاذل، ومع ذلك والعياذ بالله يعمل بمعصية الله، فيكون في أسوأ الأحوال والعياذ بالله. لم يجاهد يخرج مع المجاهدين وينصر دين الله، ولما قعد لم يكتفي بهذا القعود بل صار يعصي ربه، فهذا من أسوأ ما يكون. لذلك لما حصل يعني وقائع من الزنا، إذا خرج حينما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد، كان بعض المتخلفين ينتهز الفرصة ويقع في شيء من الزنا في بنساء المجاهدين، فقال عليه الصلاة والسلام كلما تخلفنا كلما خرجنا تخلف أحدهم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والذي نفسي بيدي لأن أمكنني الله من أحد منهم لا جعلنه نكالا. أظن الحديث في مسلم، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام توعد هؤلاء وعيدا شديدا وذمهم ذما عظيما، فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء جمعوا بين هذين السوءين، نتخلف عن الجهاد واستغل هذه الفرصة بالعمل بمعصية الله. فينبغي لمن تقاعس عن الجهاد أن يكفيه العار، عار القعود عن الجهاد وعدم الخروج في سبيل الله، فلا يجمع معه عرزية أخرى، بل يستحي من الله أن يراه على معصية وهو قاعد متخالد. نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله: باب عدة أصحاب بدر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر رضي الله عنهم، وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء حاء، وحدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار، وما جاوز معه إلا مؤمن.
يعني هذا يدل على أن النصر من عند الله جل وعلا، فعدة الصحابة كانوا عددا كان عددهم قليلا 310، ولا شك أنه قليل بالنسبة لعدد المشركين، يعني قرابة الثلث، لأن المشركين كانوا عددهم 1000، لأنهم كانوا ينحرون كل يوم 10 من الإبل، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينحرون 10 من الإبل كل يوم قال القوم بين 900 إلى 1000، والمعروف أنهم 1000 وبكامل العدة، الخيول والإبل والدروع والمغافر والرماح والسهام وجميع العدة، خرجوا بعدتهم كاملة. أما الصحابة فإنهم لم يخرجوا إلا بالسيوف فقط، يعني ما أخذوا الدروع والمغافر والرماح، وليس معهم إلا فرس من واحد أو اثنين، وأكثرهم مشاة كما تقدم. فكان يعني الفرق ظاهر واضح بين الطائفتين، الله جل وعلا أراد ذلك من أجل أن تكون آية عظيمة وفرقانا بينا، فالله سبحانه وتعالى قدر ذلك لتحصل هذه الحكمة العظيمة، وإلا يمكن أن يستعدوا، يعني يمكن أنهم يخرجون من قصد القتال ويستعدون يأخذون كامل العدة، ويمكن يزيد العدد لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة كلهم لزاد العدد، لأنه كما تقدم لم يأذن إلا لمن كان ظهره حاضرا، ما أعطاهم فرصة يذهبون يستعدون. فالله تعالى شاء ذلك من أجل أن تكون عبرة وآية، هذا عدد قليل وفي حالة ضعيفة من السلاح، وهذا عدد كثير وبكامل العدة وهم صناديد وأشداء، وقريش معلوم أنهم من أقوى القبائل وشد القبائل، لذلك قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نشرب الخمر تعزف علينا القيان ونقيم ببدر حتى نقيم بدر 3 نشرب الخمور وتعزف علينا القيان، يعني المغنيات، حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر، يعني أراد الفخر والخيلاء فكبتهم الله جل وعلا وأمكن منهم. فهذا يدل على أن النصر من عند الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم. حدثني عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا.
هذا تقدم أن السبب وضع الجزور على كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فلما انصرف سلم رفع صوته ودعا عليهم، قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، ثم دعا عليهم بأسمائهم، دعا أبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف وعقبة بن معيط والوليد، ورد الوليد بن عمارة أو غيره، دعا 6 أو 7، فهؤلاء كلهم قتلوا يوم بدر. ومن لم يقتل في المعركة قتل بعدها، مثل أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط قتله النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بعد الرجاء. فهؤلاء هم صناديد الكفر، وقد اشتد ضررهم وأذاهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم بأعيانهم فاستجاب الله دعاءه وأهلكهم جل وعلا.
قال رحمه الله: باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سلمان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ حدثني ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان أخبرنا أنس بن مالك نحوه. حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابني عفراء.
هذا في قتل أبي جهل، أقر الله تعالى عيون المؤمنين من هذا الطاغية الخبيث الذي كان شره عظيما، وهو أشد المشركين على المسلمين على الإطلاق. وإذا جاء عند أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بن مسعود رضي الله عنه برأسه قال: هذا فرعون وهذه الأمة. فهذا يدل على خبثه والعياذ بالله شدة شره، وأذله الله جل وعلا. كان عند حوله كوكبة من الفرسان الشجعان، منهم ابنه عكرمة، وكانوا قد أحاطوا به ويقولون: أبو الحكم لا يوصل إليه، يحمونه قد أحاطوا به. فأذله الله وجعل قتله على يد غلامين شابين من الأنصار رضي الله عنهما، معاذ بن عمرو الجموح ومعاذ بن عفراء. انطلق شد عليه كالصقرين فضرباه سيفيهما حتى سقط. ورد في السيرة أنهم قطعوا قدمه بنصف الساق فسقط على الأرض وأسلموا تركوه، لكنه لم يمت، انجلت المعركة وأتاه ابن مسعود رضي الله عنه فيه رمق. لما انتهت المعركة قال عليه الصلاة والسلام: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ يعني ما ذكر إلا هو لشدة عداوته. أراد عليه الصلاة والسلام أن يستبشر ويفرح بقتله، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه ينظر ما صنع فوجده فيه رمق، في رواية حتى برد، وفي لف حتى برك. فلما قالوا برك أصح، لأن برد غالبا تطلق على من مات، برد يعني مات، لأن الحي فيه حرارة، فإذا مات برد جسمه. فالآخر برواية برك يعني سقط على الأرض ولا يستطيع الحراك، لكن به رمق لم يموت. فجاءه ابن مسعود، هذا من زيادة الذل ومن زيادة جلال الله له. جاءه ابن مسعود رضي الله عنه وكان يحتقر احتقارا شديدا في مكة. فجاءه ابن مسعود قال: أنت أبو جهل؟ في لفظ أنت أبا جهل، هذه أشكلت على كثير من أهل العلم، قالوا يعني أن أنت مبتدأ، أبو جهل هذا خبر، فكيف جاءت منصوبة أبا جهل؟ منهم قال على خطأ بعض الرواة، منهم قال أنه على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف دائما، إن أباها وأبا أباها قد بلغ من في المجد غايتها، يلزمون المثنى وأسماء الخمسة الألف دائما، إن أباها وأبا أباها، ما قالوا أبا أبيها يعني مضاف إليه. لكن هذه لغة يبعد ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم بهذه اللغة، فالله أعلم. هذه أمور سهلة ولا يحتاج إلى يعني إنسان يطول وكذا فيها، يعني ورد في رواية أنت أبو جهل، أمر سهل. فقال أنت أبو جهل يعني يبكته بهذه الكنية، هذا الوصف المذموم الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يسمى أبا الحكم يعني يصفونه بالحكمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه أبا جهل لأنه غاية الجهل، لأنه هذا الاسم المناسب له. قال أنت أبو جهل، فقال وهل فوق رجل قتلتموه، يعني مالك فخر أنك تبكتني وكذا وأنا مقتول، لكنه قال فلو غير أكار قتلني، كما في بعض ألفاظ الحديث فلو غير أكار. الأكار من هو؟ المزارع، يعني يرى أن قتل مزارع له عار، يعار عليه قتل مزارع، يعني يتمنى أنه قتله فارس شجاع، لأن المزارعين ليسوا أهل القتال، كانوا يحتقرونه في الجاهلية ولا يلقون لهم بالا، هذا مزارع فلاح ما له مال القتال والفروسية والشجاعة، فلا يلقون له بالا، فهو يرى أنه عار عليه أنه قتله اثنان من المزارعين، لأنه صار أصحاب الزرع رضي الله عنهم. فقال فلو غير أكار قتلني، يعني هذا العار فقط أنه قتله مزارع يتمنى أنه قتله أحد الفرسان الشجعان، هذا لا يدل على أنه لا زال في طغيانه وضلاله، وهو ما بينه وبين النار إلا لحظات، لكن مع ذلك مصر على الكفر وعلى الطغيان والكبر والعياذ بالله. فتناول لحيته ابن مسعود رضي الله عنه، وورد في السيرة أنه قال لقد لما صعد على صدره من أجل أن يذبحه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. شوف ما زال يصب ويتكلم ويذم وهو في هذه الحال والعياذ بالله. ثم ذبحه ابن مسعود رضي الله عنه وقطع رأسه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بين يديه، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدسه وقال هذا فرعون وهذه الأمة، صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابني عفاء. حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال كان ينزل في بني ضبيعة. حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الآية وهذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهف الستة يوم بدر نحوه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه أنا أسمع قال أشهد قال أشهد علي رضي الله عنه بدرا قال وبارز وظاهر.
هذه الحديث تدل على مشروعية المبارزة ولكن من العلماء قال أنه لا بد أن يكون بإذن الإمام ومنهم قال أنه يجوز من غير إذن الإمام والمبارزة هذه لها فائدة المبارزة هذه يعني فيها إذلال للكفار إذا برز الشجعان من المسلمين وقتلوا واحدا واثنين وثلاثة قبل المعركة فإنه يحصل به تقوية لقلوب المؤمنين وإذلال وإضعاف للمشركين لكن لا شك أنه لا يبرز إلا الشجعان الأشداء والأبطال الذين قد عرفوا بالقوة والشجاعة والثبات فإنه لو خرج الضعفاء قتلوا في الغالب أنه إذا خرج ضعيف فإنه يقتل فيفوت في عضد المسلمين فلا يخرج إلا الأشداء الأبطال وهذا معروف في قتال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبارزون قبل القتال يخرج الأبطال الشجعان إظهارا للشجاعة والقوة فيتبارزون فإذا من قتل صاحبه ضعف ومن أصحاب من قتل وانتصر في المبارزة تقوى قلوبهم وينشطون على القتال يكون هذا باب الاستفتاح هذا يكون باب الاستفتاح والتنشيط على القتال. فلما التقى الجمعان خرج هؤلاء الأشقياء والعياذ بالله والله أعلم سبب خروج عتبة وشيبة بن ربيعة أنه لما سلمت العير علموا أن العير سلمت وتعدت ووصلت إلى مكة يعني قام عتبة بن ربيعة وهو سن القوم وقام ودعا الناس إلى الرجوع قال يا قوم لا حاجتنا بقتال هؤلاء خرجنا لنصرة وقال العير وانفقاد أموالنا وقد سلمت فلا حاجتنا بقتال هؤلاء ودعا الناس وحثهم على عدم القتال والرجوع فأبى أبو جهل لأمر أراده الله فقام في الناس وحثهم على القتال وشجعهم واتهم عتبة بن ربيعة أنه قد جبن وقال انتفخ سحره السحر المراد به الرئة لأن الخائف الإنسان إذا خاف انتفخت رئته امتلأت بالهواء وضاق عليه النفس صار قلبه يضطرب يقول أنه قد خاف وجبن عن القتال يعني أراد أن يستفزه وأن يتهمه بالجبن حتى يقدم على القتال فغضب عتبة وقال ليعلم سيعلم مصفر أسته من الذي جبن فلما صار من الغد وجاء القتال خرج المبارزة يعني يبين أنه ما جبن وأنه شجاع وأنه مقدام وكذا لأنه ما يخرج المبارزة إلا الشجعان الأبطال يعني إما قاتل أو مقتول خلاف من يقاتل مع قومه مع الجيش فإنه يكون في حماية أكثر لكن من خرج فإنه إما قاتل أو مقتول فلا يخرج إلا الشجعان فخرج عتبة خرج معه شيبة وهو أصغر منه أخوه وخرج الوليد بن عتبة خرج هؤلاء الثلاثة ودعوا إلى المبارزة فانتدب لهم ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم فقال من القوم قالوا رجال من الأنصار قالوا لا حاجة لنا بكم إنما نريد بني عمنا وقومنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي لأن هؤلاء من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، عم حمزة عمه، وعلي ابن عمه، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه كذلك قريب النبي عليه الصلاة والسلام، بن عم الحارث عم النبي عليه، ابن عمه أيضا. فأقام هؤلاء لأنهم من أقاربه من أجل أن يقاتلوا عنه عليه الصلاة والسلام. فقاموا الثلاث، وجهوا كل واحد انصرف إلى واحد. اختلفت الروايات في هذا لهذا وهذا لهذا، في يعني ذكر من قاتل كل واحد من هو الذي قاتله، والأمر في هذا واسع. فالتقى الثلاثة، أما حمزة وعلي رضي الله عنهم فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما في الحال، واختلف عبيدة مع صاحبه ضربتين، أثخن كل واحد صاحبه وسقطوا جميعا. فمال حمزة وعلي رضي الله عنهما على المشرك فقتلوه، وحملوا عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابته ضربة في ركبته رضي الله عنه. فبقي يعني مدة ومات في الطريق، قال مات في الصفراء، وكان يقل الصفراء في الطريق رضي الله عنه. فنزلت هذه الآية في هؤلاء الستة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هؤلاء ينصرون دين الله وهؤلاء يريدون إطفاء نور الله، نور الله، اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الآية، لأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهؤلاء قد حصل بينهم دماء في ذات الله في سبيل الله، فتكون بينهما خصومة ويقضى على هؤلاء الكفرة فجرة ويدخلون النار والعياذ بالله. قال الحافظ رحمه الله: أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة، قال الخصومة في هذه الأمة وللمجاهدين، بين المجاهدين، كان في خصومات قبل هذه فالله أعلم، يعني مثل سمية رضي الله عنها قتلها أبو جهل ظلما وعدوانا، وهي وحادثتها قبل هذه، فالله أعلم يعني هل هو الأولية المطلقة أو أنها الأولية في ما حصل في الجهاد، الله أعلم، هذا يحتمل. قوله أشهد أشهد علي بدرا، قال بارز وظاهر. أما بارز هذه واضحة، بارز هذه واضحة، وظاهر منهم من قال معنى ظاهر يعني لبس درعين، ظاهر بين درعين، ومنهم من قال ظاهر أي أعان، لأنهم ظاهروا عبيدة رضي الله عنه وأعانوه على قتل صاحبه المشرك، الله أعلم، قد تحتمل هذا وهذا. قوله ظاهر يعني لبس درعين، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يعني واضح ثابت، لأنه كما تقدم خرجوا لأخذ العير، يبعد أنه يستعد بدرعين، هذا فيه بعد، لكن إن ثبت من جهة السند فلا كلام، لكن إذا كان ليس له سند ثابت فالأقرب أنه ظاهر يعني أعان، يكون يستعد بدرعين لأخذ القافلة والصحابة رضي الله عنهم لم يستعدوا للقتال، هذا الله أعلم فيه نظر.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن مالشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال رضي الله عنه: لا نجوت إن نجا أمية. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها، وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال: كان في الزبير رضي الله عنه ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها. قال: ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت، بهن فلول من قراع الكثائب. ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته. حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير رضي الله عنه محلا بفضة. قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني إن شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا برجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس وكر به رجلا. حدثني عبد الله بن محمد أنه سمع روح بن عبادة يقول حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بـ24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى أقام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله رضي الله عنه ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة رحمه الله أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما.
هذا يعني خاص بهذه الحالة الواقعة، ولا في الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور، لكن هذه حالة خاصة، ولآية من آية النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أسمعه كلامه توبيخا وتقريعا، فهذا له مثيل في القرآن، حصل لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في سورة الأعراف، قال تعالى في قصة صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، كذلك قال شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ذكروا في التفسير أن الله تعالى أسمعهم، أنه مثل ما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك بعد أن هلكوا أسمعهم الله تعالى كما تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، قال يا قوم ناداهم وأسمعهم الله تعالى كلامه تقريعا وتوبيخا. الله على كل شيء قدير.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش. قال عمرو وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين. فقال لهم ما قال؟ إنهم لا يسمعون ما أقول. إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور تقول حين تبوأ مقاعدهم من النار. حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
يعني كما هو معروف أن الصحابي مهما كان إذا خالف السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. الصواب مع من أسند وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يروي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم قال ما أنتم بأسمع صرح بالسماع أو يسمعون. وعائشة رضي الله عنها لم تكن حاضرة ولكنها ظنت أن هذا يتعارض مع الآية ويقول تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. لكن لا شك أنه الواجب الأخذ بالسنة ومن خالف فإنه يعتذر عنه إذا كان الصحابة ومن السلف فإنه يعتذر عنه لأنه لم يتعمد المخالف. لكن هذا اجتهاده وأن أنه يعني أنه لا يمكن أن تعارض الآية أن هذا يعارض الآية. فظنت أن الراوي أخطأ وأنه بدلا يقول أنهم لا يعلمون قال يسمعون. وأما العلم فلا شك أنه العلم لا أشكال فيه. العلم يعلمون لا شك أنه بعد ما ماتوا ودخلوا النار علموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله ما في إشكال. لكن الذي أنكرت عائشة السماء ولكن الصواب مع من أثبته وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال لا تعارض الآية على الأصل وهذا خاص. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.